أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كنا نتحدث عن العلوم والمعارف الإلهية العالية الراقية جدا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، مما يثبت صدق نبوته، حيث لا يمكن أن تصدر هذه المعارف من إنسان عادي غير مرتبط بالسماء، معتمد على نفسه، خصوصا وأن المحيط الذي كان فيه هذا المدعي للنبوة أبدا لا يساعد على هكذا معارف نهائيا، ولا واحد بالألف منها. هنا المصنف حفظه الله يلفت إلى أماكن تواجد بعض هذه المعارف. حقيقة أنا كنت متحير أنه هل أشرع في ذكر نماذج من هذه الأمور أم أكتفي فقط بالإشارة التي عند المصنف، ولكن عندما حاولت أن أهيئ نماذج تهت في معارف واسعة يصعب السيطرة عليها، بحيث أنه أخذ هذا المقدار وأقول هذا المقدار يكفي كنموذج، أكتفي بهذا المقدار، أجد لا، أنه هذه الكلمة هي كلمة رائعة وتناسب أن تكون شاهدا، تساعد من هو بعيد عن هذه الأجواء. طيب أخذت هذه الكلمة ثم هذه الجملة، هذا الموضوع، وإذا بالأمر يكاد أن يكون بحجم الكتاب نفسه، وبالتالي أنا مضطر للاكتفاء بما ذكره المصنف، يعني أشار إلى أنه يوجد هكذا موارد، والتفاصيل تكون في مرحلة لاحقة، ليس بالضرورة كل العقائد تؤخذ في كتاب واحد، يعني كل جزئياتها وتفاصيلها، يمكن أن تؤخذ الأصول في كتاب، والتدقيقات والتوسع يكون في كتاب لاحق. ولذا قال حفظه الله تعالى: ومن أراد أن يستوضح ذلك ويزداد بصيرة فيه فليرجع لخطب النبي صلى الله عليه وآله وكتاب نهج البلاغة، عموما كتاب نهج البلاغة، ووصية الإمام الحسن عليه السلام لجناده وغيرها، وخطب الإمام الحسين عليه السلام وكتبه أثناء نهضته المباركة، والصحيفة السجادية عموما، والأدعية المهمة الرئيسية كدعاء كميل، كأدعية كميل والسمات والعشرات، ودعاء ليلة عرفة، ودعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، ودعاء أبي حمزة الثمالي في السحر، ودعاء الافتتاح وغيره، غير دعاء الافتتاح من أدعية شهر رمضان، وزيارة الجامعة الكبيرة، وزيارات أمير المؤمنين، ليس زيارة واحدة، والحسين عليه السلام وغيرها، مما هو كثير جدا، فضلا عن ملاحظة كتب الحديث الشريف، الأحاديث اللي واردة وهي كثيرة جدا، وما تضمنته من معارف ومفاهيم سامية من جهة الكيف، معاني إلهية راقية رائعة عظيمة، ومن ناحية الكم تعداد هائل ضخم جدا من هذه المعارف، ومن ناحية الصياغة والأسلوب، وهذا أصلا يعني الشواهد عليه صعبة لكثرته لضخامته. أتذكر هنا قصة فقط أكتفي بها، فقط قصة، لأنها منقولة مشافهة فغير موجودة في الكتب المدونة، نقلها لي السيد مدير هذه المؤسسة التي تهتم بنشر هذه الدروس، كان مسافرا من مدينة لندن إلى مدينة نيويورك مع المرحوم الشهيد السيد مهدي الحكيم. وكانت الطائرة فيها ثلاثة كراسي، بعض الطائرات فيها ثلاثة كراسي أربعة كراسي، هذه كانت فيها ثلاثة كراسي. جلست إلى جانبهم امرأة أجنبية تتحدث اللغة الإنجليزية. عندما أنهوا عملهم مهمتهم في نيويورك، بالرجوع صادف أن هذه المرأة أيضا كانت معهم، يبدو أنهم حجزوا ذهابا وإيابا، وهذه المرأة أيضا كانت قد حجزت ذهابا وإيابا، وكان عندها دفتر فيه أمور مكتوبة بخط اليد وكانت تقرأ بها بهذه الأمور. فسألها السيد الدكتور الطباطبائي مدير المؤسسة عن أنه ما هذا الكتاب الذي بيدك المخطوط؟ قالت هذه أدعية وصلوات سرية. هذه المرأة كانت متحولة من المسيحية إلى البوذية، وكانت في مهمة تبليغية تبشيرية تبشر للبوذية، والمشرف على عملها التبليغي رئيسها في التبليغ، لأنه وجد عندها نشاطا واهتماما فأتحفها بتحفة وأهدى لها هدية، وهي أدعية بوذية مكتوبة بخط اليد وليست مطبوعة، طبعا مكتوبة باللغة الإنجليزية. فعندما طلب منها أن يطلع باعتبار اهتمام الديني أن يطلع على هذه الأدعية، قالت أنه هذه الأدعية سرية، ولكن أنا أعجبت بأخلاقكم وتعاملكم الطيب معي، فاستثناء سأطلعك عليها. عندما اطلع الدكتور الطباطبائي حفظه الله تعالى على هذه المسودات، على هذه الأدعية المكتوبة بخط اليد التي هي تحفة في بابها وأمور نادرة، وجد أنها مقاطع من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام مأخوذة من الصحيفة السجادية ومترجمة إلى الإنجليزية وتسوق على أنها أدعية ومضامين سماوية لذلك الدين، مع أن هذا الأمر مصدره الإسلام، وهذه المضامين معروفة له باعتبار اهتمام الديني وخبرته الطويلة، فعرف أنه هذه مأخوذة من هنا، منبعها هو هذا، هي صحيح إلهية وراقية وعالية، حتى وإن ترجمت بالترجمة كثير منها يضعف ويفقد بريقة، ولكن مع ذلك روحها وقوتها وشدها الإنسان باتجاه خالقه وربه كانت باقية موجودة. إذن هذه المضامين إلى أي درجة هي راقية بحيث حتى الآخرون يستفيدون منها وينتفعون بها؟ يذكر في هذا المجال أنموذجا، وهو خطب السيدة الزهراء، جانب من كلام السيدة الزهراء. يلفت أنه السيدة الزهراء عليه السلام عادة ما كانت تخرج من البيت، خروجها من البيت كان محدودا جدا، قليلة الخروج من الدار جدا، هذا أمر. الأمر الثاني، كانت صغيرة السن تقريبا 18 سنة، 20 سنة، 22 سنة تقريبا، أكثر التقادير 28، وهي بعيدة. تواصلها في البيت كان مع والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذن هكذا إنسانة محدودة الحركة، محدودة العمر، محدودة العلاقات في بيتها، يظهر منها من بديع المعارف الإلهية ما يحير العقول. من أين جاء هذا؟ إذا كانوا يقولون أن رسول الله هو عبقريون مثلا، البعض قد يدعي هذا الادعاء أنه هو صاحب مواهب خاصة، طيب وأمير المؤمنين صاحب مواهب خاصة، نهج البلاغة وغيره، والإمام الحسن كذلك، والإمام الحسين كذلك، وبنت الرسول كذلك، ثم أحفادهم، هذا الادعاء يفقد احترام ومكانته ولا يناسب أن يصدر في مقام البحث العلمي، فلا يكون إلا مجرد عناد ومجرد جحود للحقيقة لا أكثر من ذلك. يمكن شخص كان عقلي فقط وإلا وقوعي ما يحصل هذا، أنه شخص يكون فريدا جدا بحيث يأتي بديانة بهذا الشكل من التكامل في العقيدة وبهذا الشكل من التكامل في الأحكام، ويأتي بكتاب بهذا الشكل من التكامل اللي تقدم، أن هذا فلت من فلتات الدهر وهو يعيش في تلك البيئة. بس هذا عقلا ممكن، ليس مستحيلا من جهة العقل، ولكن أنه هل حدث هذا الشيء في الخارج؟ لا، ومن المستبعد جدا 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 أن يحدث هذا الأمر في الخارج، يبقى فقط إمكان العقل. وإذا بابن عمه وزوج ابنته كذلك، وإذا بابنته كذلك، وأبناهم كذلك، وأحفادهم، هذا بعد الاحتمال يقرب من الصفر، ولا يعتد بهذا الاحتمال، ولا يقبل من الإنسان الواعي المنصف أن يدعي هذا الاحتمال. ومن أعجب ذلك ما يراه الإنسان في خطبتي الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، كان عندها خطبتان معروفتان ولا كلامها كثير، حيث طرقت أبوابا من المعارف لا تتناسب مع وضعها الطبيعي، كامرأة لا يتجاوز سنها 28 سنة على أكثر ما قيل، بل الظاهر أنها لم تتجاوز 18، مع ما هي عليه من الصون والخدر، يعني الجلوس في الدار، حتى ورد عنها أنها كانت تقول خير للمرأة ألا ترى الرجل ولا يراها، وما كانت عليه من مكابدة شظف العيش، شظف العيش صعوبة العيش، كانت هي التي تعمل في بيتها، يعني ما كانت متفرغة للمعارف، حيث الفقر والحاجة الملحة، كان تهيئة الطعام أمر مشكل عندهم، يعني طبعا أبسط أنواع الطعام كانت أزمة ومشكلة، توفير الطعام بشكل مستمر ما كان بالأمر الهين، ومشاغل البيت ومتاعبه المنهكة، وما تعرضت له من 5 ولادات في 8 سنين من زواجها، ومع انحصار مصادر معرفتها بأبيها وزوجها، رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وهما أصلا غير متفرغين لها، وهما في معترك المشاغل في الدعوة للإسلام ونشره والجهاد في سبيله وتوطيد أركانه وما يستتبع ذلك من التعرض للمضايقات والمقاومات والمشاكل والحروب والانشغال بسياسة المسلمين وإدارة أمورهم، إذن ما كانوا متفرغين لها، وهي ما كانت متفرغة لأنها صاحبة عيال وكانت تعمل في بيتها. ثم تعرضت لأعظم مصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تلاها من مصائب، وما تلاها من انتهاك حرمتها وحرمة بيتها وغصب الخلافة منهم صلوات الله عليهم، حتى قالت مخاطبة له لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كانت تزور قبره الشريف، قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطبي، الهنبثة الزلازل والأمور الصعبة والتقلبات، وقالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، هذه المصائب التي شاهدتها لو وقعت على النهار لانقلب النهار ليلا. ومع كل ذلك من صغر السن وكثرة الحمل وإدارة البيت والأطفال وتهيئة الطعام والعمل وقلة الخروج وقلة العلاقات وانشغال المسؤولين عنها بأمور المسلمين والجهاد وإلى آخره، ثم تبرز هذه المعارف الإلهية من هذه النفس القدسية. ومع ذلك تطرقت في الخطبتين الشريفتين بتمكن وتفاعل وتفصيل لمواضيع هامة في العقيدة والمعارف الدينية والحجاج المحاججة، كتوحيد الله تعالى وتنزيهه والثناء عليه وتمجيده والبخوع له وشكره، والبخوع له وشكره وبيان مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان مقام أهل بيته ورفعة شأنهم عند الله تعالى وجهادهم إلى آخر ما يذكره. طبعا نقل لي أحد العلماء أنه كان في مؤتمر إسلامي فيه مسلمون من عموم المذاهب، وكان هو الشيعي الوحيد الحاضر في ذلك المؤتمر، ففوجئ بأن طلب منه المسلمون من أبناء المذاهب الأخرى أن يكون له كلمة من دون أن يكون قد حضر شيئا وهيأ شيئا في هذا المجال، فأراد أن يبدأ بشيء. بماذا يبدأ الخطاب؟ توجه إلى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فتذكر أنه في صباه كان قد حفظ خطبة الزهراء، الخطبة التي هي خارج البيت وعندما خطبت في القوم، تذكر أنه حفظها، فبدأ بالخطبة بعنوان أنه حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وإذا بجمهور العلماء المسلمين من أبناء المذاهب الأخرى لأنهم ما سمعوا بهذه الخطبة باعتبار أنه فيها جدل مع القوم، فيها بعض التبعات الاعتقادية فعادة لا تذكر في كتب الجماعة، فذهلوا وأخذوا بهذه المضامين وتصوروا أن هذا من إنشاء هذا الرجل، فصياغات رصينة عالية رفيعة إلهية أخذت بمجامع القلوب، فصار له مكانة وإعجاب. طبعا أشار إلى أن هذا من خطبة السيدة الزهراء، ولكن بالنتيجة من هم أهل المعرفة أهل الديانة أهل المفاهيم الدينية في العقيدة وغير العقيدة عندما سمعوا للمرة الأولى هذه الخطبة أدركوا أنها من مستوى آخر ومن مصدر مختلف عما هو متعارف عليه. والمهم من جميع ما ذكرناه أن الإسلام العظيم قد أحدث نقلة في المعارف الإلهية والعلوم الدينية أصلا نهائيا لا تتناسب مع العصر الذي بزغ فيه نوره، ولا تتناسب مع البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاش النبي فيها. بدأت هذه القضية بالقرآن الكريم وتمت بما ظهر من النبي وأهل بيته مما يدور حول مفاهيم القرآن العظيم ويستقى من فيضه. القرآن هو المحور، وكلمات النبي وأهل البيت تدور حول مفاهيم القرآن شرحا بيانا توسعة تفصيلا بشكل لا يمكن في الواقع أن يوجد في الخارج من دون أن يكون مرتبطا بالسماء، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.